ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اجعل جمعنا هذا مفهوما وتفرقنا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد ابن حمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 98 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم فطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. فرغنا في الدرس الماضي من المجلد الأول من هذا الكتاب الطيب، وها نحن ننتقل إلى المجلد الثاني، ومع اسم الله تعالى الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه. فتعالوا نتعرف على المعنى اللغوي لهذا الاسم. قال المصنف: الحق نقيض الباطل، يعني عكس الباطل. عندي حق يبقى العكس الباطل. وجمعه حقوق وحقاق، جمع كلمة الحق حقوق أو حقاق. قال: وحق الأمر يحق، وحقوقا أي صار حقا وثبتا. قال الأزهري: معناه وجب يجب وجوبا. فالحق يعني الواجب الذي وجب على سبيل الإلزام والحتم. وقال ابن دريد: جزاكم الله خير يا يونس، بارك الله فيك، هذه قهوة 100 ملش. أوكي، 100 ملش يعني باللبن دويتش. قال الأزهري: معناه وجب يجب وجوبا. وقال ابن دريد: وحقق الرجل إذا قال هذا الشيء هو الحق. حتى في بعض المصطلحات يقول لك تحقيق الكتاب. يعني ايه التحقيق؟ يعني رد النصوص إلى حقيقتها، فنميز بين الصحيح من الضعيف، نميز بين المقبول من المردود، فنرد إلى الحق، إلى الحق. وحقق الرجل إذا قال هذا الشيء هو الحق كقولك صدق. ويقال: أحققت الأمر إحقاقا إذا أحكمته وصححته. وحق الأمر يحقه وأحقه كان منه على يقين. هذا المعنى اللغوي لكلمة الحق. يبقى بتدور على الثبوت وعلى الوجوب وعلى الإلزام وعلى الصحة وعلى الصحة. وروده في القرآن الكريم، ورد الاسم في 10 آيات من القرآن، منها قوله تعالى في سورة الأنعام آية 62: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق سبحانه. في قول الله تعالى في سورة يونس آية 30: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. أيضا في سورة يونس في الآية 32: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك في سورة الكهف في الآية 44، هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. في سورة الحج آية 6 قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. في سورة الحج أيضا في الآية 62 قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. في سورة المؤمنون 16 بعد المئة الأولى قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. في سورة النور آية 25 قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهذه أدلة هذا الاسم من كتاب الله تعالى. الآن نقف مع معنى الاسم في حق الله. إيه معنى اسم الله الحق في حق الله تعالى؟ يقول المصنف: قال ابن جرير أي الطبري رحمه الله تعالى في تفسير آية يونس: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، قال: ورجع هؤلاء المشركون يومئذ إلى الله الذي هو ربهم ومالكهم الحق لا شك فيه، دون ما كانوا يزعمون أنهم لهم أرباب من الآلهة والأنداد. قال: وضل عنهم ما كانوا يفترون، يقول وبطل عنهم ما كانوا يتخرصون من الفرية، لأن الافتراء يعني الكذب، وهم كانوا يتخرصون أن الصنم إلههم، فهذا ضلال وهذا نقيض الحق. قال: وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي وبطل عنهم ما كانوا يتخرصون من الفرية والكذب على الله بدعواهم أوثانهم أنها لله شركاء وأنها تقربهم منه زلفى. من كان يقولون عن الأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكان يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال في قوله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى، وأنا أوصي طالب العلم دائما بقراءة الكتب التي تعنى بالآثار أي التفسير بالمأثور، كتفسير ابن كثير وابن جرير الطبري، دي بيسمى التفسير بالمأثور، يعني يفسر الآية بما ورد من آثار عن النبي وعن الصحابة، ودي مهمة أوي لطالب العلم. لا تتكلم في القرآن إلا بأثر، أنت قرآن. فدائما ابن جرير الطبري بيجمع لك كل الآثار في الآية، يعني يقول مثلا معنى القول ده إيه ومن قال به، ويسرد لك الروايات. فدي بتكون طالب العلم المتقن للقرآن. مهم إن أنت تهتم بقضية تفسير القرآن بالمأثور، لأن التفسير أنواع. في عندي تفسير القرآن بالقرآن، يعني آيات كثيرة جدا في القرآن يفسر بعضها بعضا، وممن صنف في هذا الباب الشنقيطي رحمه الله، الله يرضى عنك شيخ الشنقيطي رحمه الله، له كتاب مات اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، تقريبا 8 مجلدات، ومن الطرف التي ذكرها بعضهم عن الشيخ رحمه الله تعالى، مش لا أدري قلتها لكم أم لا، ولكن مهم إن الطالب يكون على علم بحال العلماء. فمن الطرف إن الشيخ الشنقيطي رحمه الله كان يدرس في الجامعة الإسلامية، فكان في لجان الاختبار الطلبة عارفين مدى ورع الشيخ رحمه الله. طبعا الامتحان امتحان شرعي، كل أسئلة شرعية، فالشيخ بيمر على الطلبة، فالطالب يقول له: شيخنا ما معنى كذا كذا؟ الشيخ يجاوب، السؤال موجود في الامتحان، الطالب الثاني: شيخنا ما المقصود بكذا كذا؟ فالشيخ يجاوب بالتفصيل وبالأدلة. فنقل الأمر للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. الشيخ ابن باز كان رئيس الجامعة، والشيخ ابن باز تلميذ الشنقيطي، هو تلميذه. نعم. فالشيخ طبعا يعني استأذن من الشيخ بالحضور إلى المكتب، فدخل قال: يا شيخنا وصلنا أنك تجيب الطلبة على أسئلة الاختبار في الامتحان. فقال الشيخ شكت ابن باز رحمه الله: يا ولدي، أتريد أن أكتم علما فألجم بلجم النار يوم القيامة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. طبعا ده شيخ مش قادر يتكلم، فعايز يحوله لشيخنا، بس ده اختبار وكده، وبنقيس الطلبة اللي ذاكروا كده. قال: يا ولدي، أنا لا يمكن أبدا أن أسأل ولا أجيب، عما أعلم. فالشيخ راح يعني اتأسف للشيخ، وقال للقائمين على إدارة الجامعة: إذا لا تضعوا الشيخ في لجان الاختبار بعد. فما قالوش الشيخ يراقب التاني. شوف شوف الورع رحمه الله. فله كتاب ماتع في التفسير، هو تفسير القرآن بالقرآن، اسمه أضواء البيان. أضواء البيان. في عندنا النوع الثاني من التفسير، تفسير القرآن بالسنة والأثر، اللي هو بيفسر القرآن عن طريق الآثار النبوية وآثار الصحابة والتابعين، كتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وتفسير الإمام الطبري. في بقى تفسير جمع بين اللغة وبين الأثر، كتفسير القرطبي. في تفسير عنيت فقط باللغة، تفسير القرآن باللغة العربية، وإن كان أصحابهم فيهم يعني اعتزال وكذا، فلا يقرأ إلا المتقن للعقيدة حتى لا يضل، كتاب الزمخشري وغيره. فلازم اللي يقرأ يكون على علم بالمنهج، لكن يستفيد من هذه الكتب، فيها خير كبير لطالب العلم المتقن اللي يتمكن من التمييز في باب الاعتقاد وهكذا. فمهم جدا الطالب يقرأ في كتب التفسير بالمقصور عشان يضبط مفهوم الآية. لما تيجي تتكلم في آية من القرآن بتتكلم بعلم، بتتكلم بعلم. في بقى تفاسير أخرى اهتمت بالمنهج وتعطيك الآية مجملة، ومن أفضل التفاسير تفسير السعدي رحمه الله، من أفضل التفاسير ضبطا للمنهج والعقيدة، فبيعطيك المعنى الإجمالي للآية من خلال التفاسير بالمقصور، لأن الشيخ تجد معظم نقوله عن ابن كثير رحمه الله، وكذلك عن ابن جرير الطبري في بعض الآيات اللي محتاجة للأثر وهكذا، فبينقل لك ما قاله ابن كثير وهكذا. إضافة لضبط المنهج والفوائد العلمية والعقدية، هتستفيد جدا من تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى. في بقى مختصرات زي الكتاب اللي بنشرحه احنا في التفسير المختصر، ده بيديك المعنى الإجمالي فقط. وفي أيسر من ذلك التفسير الميسر، هيكون أقل من المختصر شوية، يعني يديك معاني كده يعني إيه كرؤوس أقلام في معنى الآية، وهذا بينفع في التدرج في طلب التفسير. فقال ابن جرير في قول الله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. قال: يقول تعالى ذكره لخلقه: أيها الناس، فهذا الذي فعل هذه الأفعال فيرزقكم من السماء والأرض ويملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت والميت من الحي ويدبر الأمر، الله ربكم الحق جل وعلا لا شك فيه، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يقول: فأي شيء سوى الحق إلا الضلال، وهو الجور عن قصد السبيل، يا إما أن تكون مع الحق يا إما أن تكون مع الضلال، يا إما أن تكون مع السنة أو تكون مع البدعة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يقول: فإذا كان الحق هو ذا، فادعاؤكم غيره إلها وربا هو الضلال والذهاب عن الحق لا شك فيه، فأنى تصرفون. وقال في قول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، يعني تعالى ذكره بقوله ذلك، هذا الفعل الذي فعن من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، لأني أنا الحق سبحانه. يعني الكون يا إخوة دليل هذا الاسم، نظام الكون الدقيق ده دليل على أن الحق هو الله، كما أشرت لكم مرة في قضية الخلق، آية الخلق قلت أن الله هو الحق، لذلك خلق كل الخلق وفق هذا الحق. فمثلا آية الخلق خلق مخلوقا من تراب، دي حلقة من حلقات آية الخلق، خلق مخلوقا من تراب لا أب ولا أم، آدم عليه السلام. الحلقة الثانية خلق مخلوقا من أب من غير أم، حواء عليها السلام، خلقت من ضلع آدم عليه السلام. خلق مخلوقا بلا أب من أم بلا أب، عيسى عليه الصلاة والسلام. خلق مخلوقا من أب وأم، أنا وأنتم. فاكتملت آية الخلق لأنه حق. فالكون كله إخوة قائم على هذا الحق، شمس تشرق بموعد وتغرب بموعد، قمر ونجوم وليل ومراحل، في من هلال لأحدب لربيع لبدر، سبحان الخالق، نظام غريب وعجيب يدل على أن الحق هو الله. غيث ينزل بمواعيد، سيول تدمر، زلازل تهدم، براكين تخرب، لحكم جليلة يعلمها الله عز وجل. كون بيدور بنظام غريب سبحان الله، يدل على الوحدانية، على أن الله الحق. شوف الآيات مع المتمردين والمتجبرين، الكون كله بيتغير سننه، شوية رياح تدمر مدنا وتدمر أصولا سبحان الله، شوية نار تحرق غابات واقتصاديات، عقوبات، آيات تخويفية ليعلم العبد أن الحق هو الله. سنريهم آيات في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وما اعتبروا يا شيخ، سبحان الله، الآن عايزين يهجروا شعب من أرضه، إيه الجبروت ده؟ أما اعتبرتم فاليوم تسقط لهم طائرة في فيلادلفيا تدمر الدنيا وتحرق ولا يعتبرون، سبحان الله، ماذا تنتظرون من كوارث بسبب ظلمكم للخلق وتجبركم؟ الأيام القابلة تشهد أمورا عجيبة، لابد أن يشهد الكون ما قاله الرب عز وجل. سنريهم آية في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لذلك قال تعالى في موضع آخر، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فهو الحق جل وعلا. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال ابن جرير الطبري، يعني تعالى ذكره بقوله ذلك، هذا الفعل الذي فعل من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، لأني أنا الحق الذي لا مثل لي ولا شريك ولا ند. بعض المتخصصين في علم النباتات والطيور ذكر مشهد عجيب جدا بين النملة وبين الفراشة. الفراشة عشان تبقى فراشة عبارة عن دودة وعاجزة عن القوت، فمحتاجة من يأتي لها بالقوت عشان تبدأ تبقى فراشة وتطير. يقول لك سبحان الله، التخصص ده عند النمل. النملة وظيفتها ايه؟ انها بتأتي بالطعام للدودة دي، تقوم الدودة دي ماذا تعطيها؟ يقول لك تخرج العسل في صورة ندى يسير يكفي النملة بضوابط محكمة، فاسمه التبادل، انا هجيب لك اكلك وانت تديني اكل، فتروح تديها الطعام، فتروح الدودة مخرج لها ايه؟ العسل، بمقادير دقيقة جداً لا زيادة فيها. انها لو زادت بقت قطره النمله تموت، ان النمله لو قطره عسل تغرق فيها تموت ما تطلع، لكن يقول لك تعطيها بقدر عجيب سبحان الله وتظل النمله هكذا. فمن الذي سخر النمله للدود؟ والنمله عرفت منين ان طعامها هنا وهيجي لك بقدر محكم؟ سبحان الخالق الحق. فتفضل بقى دايما النمله عارفه طريقها على طول، رايحه للفراشه دي الدوده دي تجيب لها الاكل يوميا وتاخد منها الندى، ده الندى اللي هو العسل، صوره قطرات يسيره تستطيع النمله ان تاكلها ولا تفسد عليها حياتها حتى تتمكن الفراشه من الطيران. فسبحان الخالق امر عجيب. فالعجيب مش ان النمله تاكل الدوده، لا، العجيب في القدر اللي بتخرجوا الدوده للنمله. انا عارفه ان انت نمله فمش هينفعك الا قدر يسير جدا يكفيكي والا تهلكي، فهنطلع لك بقدر لان الخالق الحق هو الله سبحانه. يعني تعالى ذكره بقوله ذلك، هذا الفعل الذي فعلت من إلاج الليل في النهار وإلاج النهار في الليل، لأني أنا الحق الذي لا مثل لي ولا شريك ولا ند، وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون إلها من دونه هو الباطل الذي لا يقدر على صنعة شيء، بل هو المصنوع، بل هو المصنوع. سبحان الله، يصنعونه بيده بيدهم ويعبدونه، أمر عجيب أمر عجيب. قال الخطابي رحمه الله: الحق هو المتحقق كونه ووجوده، وكل شيء صح وجوده وكونه صح وجوده وكونه فهو حق. ومنه قول الله سبحانه: الحاقة، إنها واقعة، وقوعها محقق، هذا اسم أسماء القيامة. الحاقة، ما الحاقة؟ معناه والله أعلم الكائنة حقا لا شك في كونها ولا مدفع لوقوعها. ويقال الجنة حق والنار والساعة حق، يراد أن هذه الأشياء كائنة لا محالة، كائنة لا محالة. والعرب تقول: إن فلانا الرجل حق الرجل، إن فلانا الرجل حق الرجل، يعني ده رجل رجل. والشجاع حق الشجاعة أو حق الشجاع، وحق الشجاع وحق الشجاعة الشجاعة إذا أثبتوا له الشجاعة وحقيقتها، يعني الرجل فعلا. وقال الحليمي: الحق ما لا يسع إنكاره ويلزم ثبوته والاعتراف به، ووجود الباري عز ذكره أولى ما يجب الاعتراف به سبحانه، ولا يسع جحوده إذ لا مثبت يتظاهر عليه من الدلائل البينة الباهرة ما تظاهرت على وجود الباري جل وعلا. وقال القشيري رحمه الله تعالى: الحق من أسمائه، وهو بمعنى الموجود الكائن، بمعنى الموجود الكائن، وكذا معناه في اللغة. وقال الغزالي رحمه الله: الحق هو الذي في مقابلة الباطل، والأشياء قد تستبان بأضدادها، وكل ما يخبر عنه فإما باطل مطلقا وإما حق مطلقا، وإما حق من وجه باطل من وجه، فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقا، والواجب بذاته هو الحق مطلقا، والممكن بذاته الواجب بغيره هو حق من وجه وباطل من وجه. وقال ابن الأثير رحمه الله: الحق هو الموجود حقيقة، المتحقق وجوده وإلهيته، والحق ضد الباطل. فهذا عن معناه في حق الله جل في علاه. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر اللقاء وكان لقاء نقف مع آثار الإيمان بهذا الاسم، أي نقف مع كيفية التعبد لله تعالى باسمه الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا وجدت أسئلة عبر البث نجيب، ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا عبد العزيز مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما المقصود بقول الفقهاء حكي الإجماع والمسألة بالحقيقة لا يكون مجمع عليه؟ حكي الإجماع، المعنى كما يقول ابن المنذر غالبا وغيره من أئمة الدين، أن هذه المسألة حكي فيها الإجماع، أي لا يعرف مخالف لهذا القول، لا يعرف مخالف لهذا القول، فهي من مسائل الإجماع التي أجمع عليها الفقهاء، أو يقول هذه من مسائل الإجماع. ومعروف إن الإجماع مصدر من مصادر التشريع. أنا عندي المصادر المتفق عليها أربعة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. فالإجماع له حجية لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم، لا تجتمع أمتي على ضلال، ومن القرآن: ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. أما يقول حقيقة يعني فيما يعلم هو لا يوجد مخالف، وقد تكون المسألة فيها بعض الخلاف لكن غير المعتبر، لأن خلاف أهل البدع لا يعتبر عند العلماء، فتكون المسألة مثلا من ما حقي فيها الإجماع عن أهل الحق. والله أعلى وأعلم. أخونا رضا مرحبا، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، عندي سؤال من فضلك: هل يجب في الصلاة قراءة البسملة في الفاتحة والسورة التي تليها أم لا؟ بارك الله فيك. طيب، أولا بالنسبة لحكم البسملة اختلف العلماء بشأنها. فريق من أهل العلم يرى أنها آية مستقلة للفصل بين السور، وأنها آية من سورة الفاتحة، وأنها جزء من آية في سورة النمل لقول الله تعالى: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الفريق الثاني يرى أنها آية مستقلة للفصل بين السور، وليست آية من سورة الفاتح كالمالكية رحمه الله. فالإمام مالك يرى أنها ليست آية من فاتحة الكتاب. كيف؟ والله تعالى يقول عن الفاتحة: السبع المثاني. قال: نعم، هي سبع مثاني، لأنه عند الإمام مالك الآية الأخيرة آيتان وليست آية واحدة، فقسم آخر آية في الفاتحة إلى قسمين: اهدنا الصراط المستقيم، جعلها آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني قسم الآية الأخيرة دي آيتين، فلما نعد يبقوا سبع آيات على تقسيم مالك، إنه يعتبر آخر آية في الفاتحة كم قسم؟ يعني اهدنا الصراط المستقيم، أدي آية دي مستقلة كده كده. نيجي للتانية بقى: صراط الذين أنعمت عليهم، اعتبرها آية. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اعتبرها آية. يبقى سبع مسائل. على كل هو خلاف معتبر بين العلماء لا إنكار فيه، فمن أخذ بأنها آية من الفاتحة وجب عليه قراءته، ومن أخذ بقول مالك فإن لم يقرأها فالصلاة صحيحة ما دام قرأ الفاتحة. تمام كده؟ طيب، من أخذ بالوجوب نقول: والسنة ألا تجهر بها في الجهرية، يعني تقرأ بالحمد مباشرة، وده من ضمن الأدلة اللي استدل مالك على إن البسملة ليست إيه؟ من الفاتحة. إنه استدل بحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، ما قالش إذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم. فلو كانت آية من الفاتحة لبدأ بإيش؟ بالبسملة. فقال: فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبد. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبد. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبد. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم بقيت الآيات هذه لعبد ولعبد بس. فقال الإمام مالك: إذن البسملة ليست آية من الفاتحة، فلو كانت آية لذكرت. تمام؟ طيب، فعلى قول مالك من قرأ بدون بسملة الصلاة صحيحة. على قول من أخذ بالوجوب يلتزم الوجوب، إنها آية من الفاتحة فيقرأ، لكن في الجهرية يسر به. لماذا؟ لحال النبي محمد ومن جاء من بعد من خلفائه. يقول أبو هريرة: صليت خلف النبي وخلف أبي بكر وخلف عمر، كانوا لا يجهرون بالبسملة. هذه السنة. طب من جهر؟ لا حرج، لا حرج لمن يجهر بالبسملة، لكن الأولى أن يتبع، فلا يجهر بها في الجارية، يعني يسر بها، يقرأها سر. تمام؟ طب هل يقرأها في السورة؟ إن كانت بداية سورة، لأنها على القول أنها آية مستقلة للفصل بين السور، أما إن قرأ من وسط السورة فلا يقرأ بسملة، إنما يقرأ الآيات مباشرة. تمام؟ يبقى هذا بالنسبة للبسملة. الأخت سهام سمير مرحبا تقول: شيخ لو سمحت، هل يجوز العمرة مرتين وراء بعض، مرة لشخص متوفى ومرة أخرى لآخر متوفى، خصوصا أن تكاليف العمرة كثيرة، وكيف يكون التقصير في المرة الثانية لأنه تم الحلق في المرة الأولى؟ طب ده أكيد سؤال عن رجل، لأن الحلق أو التقصير للرجل، المرأة ما فيش عندها حلق، إنما المرأة عندها تقصير فقط، تأخذ ما يعادل الأنملة من آخر ضفيراتها، إنما الرجل هو الذي يحلق أو يقصر. فهل يجوز تكرار العمرة؟ هذه مسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم. بعضهم يمنع لأن النبي ما فعل، ولم يفعل هذا أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، إنما النبي عندما أرشد عائشة أن تؤدي العمرة من التنعيم، لأنها كانت جاءت متمتعة للحج لكن حاضت، فما فعلت العمرة بداية، لذلك لما فرغ من الحج أمر أخاها أن يذهب بها إلى التنعيم لأداء عمرته. هذا قول أول. القول الثاني: أجاز مع أنه خلاف الأول، خاصة مع كثرة التكاليف وبعد المسافات والتضييق الذي يعانيه الكثير من المسلمين والمسلمات في أداء العمرة، فأجاز التكرار وقال مع الجواز أنه خلاف الأول، يعني أباح. فإن كان كذلك فلا حرج على القول الثاني، بس يروح للتنعيم، يحرم من التنعيم ثم يعود فيؤدي العمرة. طيب هو حلق في المرة الأولى، تمام، نقول له يبقى يجري بالموس مرة ثانية على الرأس، خلاص، يعني يروح تاني للحلاق هيدهن له الشعر كده بالصابون وعامل له الموس مرة واحدة وخلاص، هو أصلا ما عندوش، لكن يجري بالموس. إنما نقول لمن كان في النية يكرر العمرة يبقى قصر، أو احلق وانتظر أيام لغاية ما يظهر كده خضار وبروح إيه احرم، لكن ده خلاص هو حلق خلاص وعايز يكرر العمرة، فنقول له كما ذكرنا إنه يجري بالموس على رأسه، والله أعلى وأعلم. يقول أبو يونس: ليست هناك أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله.